أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. هذا هو الدرس الخامس بإذن الله تعالى في سلسلة بداية الهداية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل هدايته على قلوبنا وقلوبكم، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. قال فيه المصنف بعد أن تكلم عن الصلاة وعن حدها وعن شروطها وعن ضوابطها، تكلم أيضاً عن مبطلاتها، وتكلم عن واجباتها وعن أركانها، ثم تكلم المصنف عن صلاة الجمعة بشكل سريع. وها هو المصنف يتكلم معنا عن صلاة العيدين. قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: إن الله أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه أحمد والنسائي. وهذان اليومان يومان عظيمان يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام، وهما الحج والصيام. وبدأ المصنف بعدها في ذكر آداب وأحكام العيد، ونضيف على ما ذكر المصنف حكم صلاة العيدين. والأمر فيه النزاع الفقهي، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوب صلاة العيدين على الأعيان، أي أن صلاة العيد تجب على كل مسلم ومسلمة، ومنهم من قال: بل صلاة العيد وصلاة العيد واجبة على الكفاية. وذهب آخرون إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة. والذي ترجحه الأدلة ودلالة الأدلة أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، أي أنه يجب على كل مسلم بالغ مستطيع أن يصلي العيد ما لم يكن هناك عذر شرعي. وقت صلاة العيدين يبدأ أو تبدأ صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وتنتهي بزوال الشمس. وهذا الوقت هو الوقت الذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أداء هذا التكليف فيه. وهناك مسألة فقهية في مسألة قضاء صلاة العيد. هب أن رجلا أو هب أن امرأة فاتتها صلاة العيد، هل يشرع لها أن تقوم بأداء هذا التكليف؟ الحقيقة أن في المسألة نزاعا، والصحيح فيه أنه إذا تركت صلاة العيد لعذر شرعي مقبول جاز قضاؤها، جاز قضاؤها. أما إذا تركت كسلا وتلهيا عنها فالصحيح أنه لا يصح قضاؤها. ذكر المصنف بعض الآداب والأحكام لصلاة العيد. قال: أولا، يحرم صيام يوم العيد. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وهذا إجماع، يعني إجماع الأمة أنه يحرم صيام يومي العيد. ثانيا، يستحب الاغتسال وتحسين الهيئة ولبس الملابس الجديدة. صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يسن الاغتسال في صلاة الجمعة وفي يوم عرفة وفي يوم النحر وفي يوم الفطر، فسمى هذه الأربعة، فهذا مما يستحب له الاغتسال. كذلك يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في الفطر كي لا يتشبه بحال صيامه، وأن يؤخر الأكل في الأضحى. يبقى من السنة أن يؤخر الإنسان الأكل يوم الأضحى ليأكل من أضحيته إن كان قد ضحى. رابعا، يستحب لمن جاء إلى المصلى من طريق أن يرجع من طريق آخر، هذه سنة. كذلك يستحب إظهار الفرح والسرور والتوسعة على الأهل والعيال. سادسا، ينبغي المحافظة على صلاة العيد وعدم إضاعتها، يعني ونضيف إلى ذلك ويستحب له أن يحضر أو أن يستمع إلى خطيب العيد، لأن من الشؤم الذي انتشر الآن بين كثير من الشباب أنه إذا فرغ من التكبير والتهليل والصلاة هرول وترك خطيب العيد، هذا غلط. سابعا، لا بأس أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا، أي بالعيد. ثامنا، لا تشرع النافلة قبل صلاة العيد أو بعدها بالمصلى، وهذا هو الصحيح. وقياس بعض أهل العلم المصلى على المسجد قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن صلاة العيد في المصلى يخرج إليها الكبير والصغير والرجل والمرأة، حتى الحيض يخرجن إلى شهود الخير. فقياس المصلى على المسجد فيه نظر. كذلك يستحب التكبير من حين الخروج من المنزل، وهذه سنة يا شباب، يعني من السنن الغائبة الفائتة أن بعض الناس لا يكبر إلا في مصلى العيد، يعني إذا وصل المصلى كبر. لا، الصحيح أنه من المستحب أن يكبر الإنسان إذا خرج من منزله لحين أن يصل إلى المصلى. ومسألة التكبير بما أنها جاءت يعني معانا فيها بعض التفصيل. أولا، التكبير يكون في عيد الفطر منذ رؤية الهلال وإعلان المفتي أو إعلان المختص برؤية هلال شوال، حينها يكبر المسلمون ثم ينصرف الواحد المعتكف إلى بيته، وإن أراد أن يمكث في مسجده ومعتكفه حتى يصلي الفجر ثم يخرج من المعتكف إلى صلاة العيد فله ذلك. طيب، فيكبر تكبير العيد قبيل صلاة عيد الفطر ثم ينقطع التكبير. الأمر مختلف في عيد الأضحى، فبمجرد أن يهل علينا هلال ذي الحجة يشرع للمسلم أن يكبر التكبير المطلق في أي وقت يكبر الله عز وجل، هذا يقال له التكبير المطلق. ما دلالته؟ ما الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ده اسم التكبير المطلق. طيب، التكبير المقيد دبر الصلوات ده بيبدأ من يوم عرفة، من فجر يوم عرفة وحتى غروب شمس آخر أيام التشريق، اللي هو آخر يوم من أيام العيد عندنا، واخد بالك أنت إزاي؟ ده التكبير المقيد دبر الصلوات، مع مراعاة ألا يقوم الناس جميعا بأداء التكبير بصوت واحد، مع مراعاة أن ما يبقاش فيه ما يشبه الكورال، لأن التكبير شعيرة. هذه أمور ينبغي أن يراعي الإنسان. هتبقى عندنا بقى نقطة تانية في مسألة التكبير، ألا وهي مسألة صيغة التكبير. من الإشكاليات المعاصرة أن بعض الناس قد زاد في صيغ التكبير، وده موجود في كثير من الدول مثل مصر، تركيا، غيرها من البلاد، إن هم ما بيكبروا بيقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، والله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة واصيلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده، تكبير اللي هو بيتقال حتى في الإذاعات. هل هذه الزيادة زيادة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوفة على بعض الصحابة؟ الصحيح بعد التحرير العلمي أنه لم يثبت بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة من صيغ التكبير، وإنما صحت بعض الآثار الموقوفة على عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهما، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنهم كانوا يكبرون الله فيقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، والله الحمد، وبعضهم كان يزيد فيقول الله أكبر كبيرا. واخد بالك؟ يبقى أدي قصة الإيه؟ أدي قصة التكبير. طيب النشيد بقى اللي الناس إيه بتقوله ده، واخد بالك، ده لا يعرف عند أحد من علماء المسلمين. ده الإمام الحافظ ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري، يعني وده رجل إمام جليل وشافعي، واخد بالك أنت، يعني علشان الناس جماعة الشافعية متمسكين جدا في كثير من كتاباتهم وكتبهم ويعني متونهم بأن الصيغة الثابتة التي أقرها الإمام الشافعي هي إيه؟ الصيغة المشهورة دي. الإمام الحافظ ابن حجر يعلق على هذا فيقول ولقد زاد العامة بعض أشياء على صيغ التكبير لم تكن معروفة زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمان أحد من إيه؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة التكبير. كذلك يخرج لصلاة العيد الجميع من الرجال والنساء حتى الحيض والصبيان حتى يشهدوا الخير مع المسلم. قال ويستحب الخروج للمصلى خارج البلد لأداء صلاة العيد وعدم صلاتها في المساجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة. الصلاة في المصلى، المصلى ده اللي هو المكان الايه الواسع الذي يسع أكبر قدر ممكن من المسلمين أو يسع المسلمين اللي في البلدة دي، هذه السنة. وقد صنف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رسالة صغيرة بعنوان صلاة العيد في المصلى هي السنة. طبعا كان الجماعة زمان بقى مع انتشار الجهل، أول ما يجي مثلا الناس تروح تصلي مثلا في مكان زي الاستاد أو مكان، كان بتوع الأمن المركزي يعملوا إيه؟ كتر ألف خيرهم، يعني كانوا يغرقوا المكان ده، واخد بالك أنت إزاي، وكانت قوات الأمن تقف تحوط الأماكن، واللي يقرب من الأماكن دي يضربوه أو يسجنوه. ليه؟ يقول لك ده تطرف وإرهاب. يا عم الناس راح تصلي، تطرف إيه بس؟ راح تطبق سنة هي دي، أخي بالك، لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى بصر هؤلاء واستجابوا، طبعا مع ضغط الرأي العام استجابوا ليه؟ لهذه السنة الكريمة المباركة. فيبقى الأصل الصلاة في المصلى إلا لحاجة. مثلا نفترض إن إحنا جينا نصلي مثلا في سنة من السنين عيد الفطر، وكان مثلا في الشتاء، فالأمطار غزيرة وهناك رعد وبرق وحاجات من كده، والدنيا طينت، طب الناس هتصلي فين؟ يبقى حينئذ تجوز صلاة العيد في الايه؟ في المساجد. أخذ بالك انت ازاي؟ إذن الصلاة في المصلى هي السنة إلا لحاجة أو ضرورة. قال صلاة العيد ركعتان. طبعا هو بيوصف الوقت صلاة العيد. طبعا من الأخطاء الشائعة ومن البدع الشهيرة أن ينادى لصلاة العيد بقولهم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، صلاة عيد الفطر أثابكم الله. ده مش كلام غير صحيح، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحاب النبي عليه السلام، وإنما صلاة العيد ركعتان، يفتتح الأولى بسبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. يبقى كده هيكبر كم مرة؟ ثمانية، صح ولا لا؟ جميل. والثانية بخمس تكبيرات غير تكبيرة الإيه؟ القيام، اللي هي القيام من الركوع، يبقى كام؟ يبقى ست. وإذا سلم من الركعتين قام الإمام فيخطب خطبة، يخطب خطبة. أما قوله يخطب خطبتين يجلس بينهما كما في الجمعة، فهذا الفعل فيه نظر، لأن الأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة خطبة العيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بعد صلاة العيد خطبة إيه؟ واحد. واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى بيخطب خطبة إيه؟ واحد، وبيخطبها ممكن في مكان مرتفع، واخد بالك، علشان يراه جماهير الإيه؟ المسلمين، أو ممكن يقف بين الناس ويخطب حسب الحال وحسب مقتضى هذا الحال. قال: وهذه مسألة نضيفها، إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، وده وارد أنه يحصل في العيد ده، في عيد الأضحى السنة دي وارد أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس، وأن العيد يبقى يوم الإيه؟ يبقى يوم الجمعة. هل يلزم المسلم الذي صلى صلاة العيد أن يصلي صلاة الجمعة؟ للعلماء في ذلك قولان شهيران. القول الأول وجوب صلاة الجمعة عليه، يبقى هو كده هيصلي الجمعة ويصلي إيه؟ العيد. طب ليه؟ قالوا لأن الجمعة فريضة واجبة آكد في الوجوب، لا خلاف بين أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، إنما في خلاف بين العلماء في حكم صلاة العيد، هل هي واجبة ولا زي ما احنا قلنا واجبة على الأعيان، ولا واجبة على الكفاية فرض كفاية، ولا واجبة ولا هي سنة ايه مؤكدة. يبقى دي نقطة أول، يبقى لا يسقط المستحب أو السنة المؤكدة أو فرض الكفاية الفرض العيني الواجب على المسلم، صح ولا لا؟ القول الثاني تسقط عن، تسقط عن، لأن أصح أقوال العلماء أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كالجمعة، وصلت؟ إلا أنه من الأفضل له ومن المستحب له أن يحضر للجمعة. طيب نفترض أن صاحبنا نام وما قدرش يقوم، أو راحت عليه نومة زي ما بيقولوا، مش متعمد يعني لترك صلاة الجمعة، إذا لم يحضر، هل تسقط صلاة الجمعة وتسقط كمان صلاة الظهر؟ أخدتوا بالكم اللي أنا عايز أقوله؟ يعني واحد يقول لك خلاص يبقى ما دام سقطت الجمعة يبقى بركة يا جماعة، يبقى سقطت الإيه؟ يبقى سقطت الفريضة كلها جمعة وظهر. هذه المسألة مما كان فيه خلاف بين أهل العلم فيه، والصحيح أنه لا تسقط من عليه صلاة الإيه؟ صلاة الظهر. خد بالك، يبقى عليه انه يصلي الظهر. الشيخ هنا قال ومضة، قال بعض اصحاب سفيان الثوري، الامام سفيان الثوري: خرجت مع سفيان يوم عيد فقال اول ما نبدا به في يومنا هذا غض البصر. ده الامام سفيان الثوري بيتكلم عن ايام، متخيل انت يا عم الشيخ إن واحد بيقول لك أول ما نبدأ به في يومنا هذا غض البصر؟ أمال سيدنا الإمام سفيان الثوري لو خرج وشاف بقى البناطيل المقطعة والناس اللي بتصلي مثلا في بعض الأماكن الراقية بالهوت شورت، واخد بالك، وبالبضيهات وأحيانا بالحمال، أو مثلا تلاقي زي ما بعض الصور وصفت لنا الرجالة بيصلوا ورا البنات، أو الشباب بيصلوا ورا البنات والبنات بيصلوا جنب الصبيان، ده حاجة جميلة قوي يعني، يعني فاهم، صلاة سكالانس، و يعني بعض الناس كانوا جايبين صورة رأيتها في العيد الماضي، صورة مضحكة مبكية، إن في ناس بتصلي هكذا وناس بتصلي هكذا وناس بتصلي هكذا. هو في هي القبلة انت واقف في الحرم ولا ايه؟ انت واقف في الكعبة؟ فانت بتتعجب ان الجهالات وصلت الناس يعني لهذا الحد. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل وأن يشرب الخمر وأن يفشو الزنا. طب بالله عليكم من الأربعة دول وغيرهم وقع ولا لا؟ هذا وقع. ده نحن في زمان انتشرت فيه كل أدوات المعرفة الحديثة، صح؟ انت عندك سيولة فكرية، انت ضغطة زر واحدة على جوجل ولا على غيره تستطيع ان انت تجيب كتب وابحاث في مسألة. ورغم ذلك هناك انتشار للأمية الدينية حتى في اوساط من يسمون بالمثقفين، صح؟ هتتعجب. الناس زمان لكان عندهم أيام أسلاف هذه الأمة، إمام الشافعي رضي الله عنه، ما كانش عندهم لا كمبيوتر ولا كان عندهم حاسب آلي ولا كان عندهم بي دي إف ولا كان عندهم كل الكلام ده. ورغم ذلك لا نزال حتى هذه اللحظة ننهل من علومهم، ده شيء من عجيب الدنيا. ففعلا سبحان الله، يعني انتشار الجهل علامة من علامات وأمارات قرب الساعة. من المخالفات في العيد سريعا تضييع الصلوات والتكبير، كذلك انتشار التبرج والسفور والعري والفجور. ويمكن كان بعض العلماء يعلق فيقول: إذا أردت أن تعرف حقيقة أخلاق أمة فانظر إليها في أعيادها. طب بالله عليك الناس لو شافت دلوقتي بلادنا في الأعياد هتقول إيه؟ طب شوف ليلة العيد كده بيترتب لها دلوقتي، مثلا الناس اللي عايزة تجيب خمرة بتروح بقى بتظبط، وممكن ان هي تجيب وسايط لباول وغيره علشان ايه، يعني يحجز لهم 3 4 5 6 مثلا ايه ازايز ميه، مش كده برضو بيقولوا كده؟ ممكن مثلا عشان برضو مسألة المزاج بقى يبقى مظبط مع البنت اللي هيزني معاها، واللي ملوش مكيف في مسألة الحريم دي يبقى عنده هيروين وعنده حشيش وعنده بانجو وعنده ترامادول وعنده خمور، واخد بالك انت بكل انواعها، وعنده بيرة وعنده يعني انه ينزل على المشاية وينزل في المقطم وينزل في الاماكن اللي هي بتبقى ايه بيغلب عليها طبع الهدوء، ويبدأ بقى ايه في الجهر بالمعصية. شيء عجيب، شيء عجيب والله. كذلك من المخالفات في العيد انطلاق بعضهم إلى السينما والمسارح. ومن المخالفات أيضا اختلاط الرجال بالنساء، ودي مسألة طبعا يعني احنا طلعنا بالتالي رقم 2 ولا مش عارف رقم 4 في التحرش الجنسي عالميا، احنا رقم 1 دلوقتي بقال فتوحات دي. ما تقدمناش في حاجة في مصر في هذا العصر الميمون، في عصر الرئيس المؤمن يعني، إلا في التحرش الجنسي. والجماعة العلمانيين والجماعة الليبراليين قاعدين يعملوا حملات: يا جماعة انت روعة مش عارف، اقلعي وما تخافيش. هي تقلع ايه ولا ايه؟ بصراحة انا مش عارف، يعني البنات عملت جهود جبارة في القلع، انا مش عارف المطلوب يمشوا ازاي، يمشوا عرايا كما ولدتهن امهاتهن زي ما بيحصل في الساحل الشمالي وفي مارينا وفي غيرها. يعني كنا نسمع زمان عن شاطئ العراة، وإن اللي بيقوم بالكلام دون كانوا الناس الأجانب ممن لا يدينون بدين. فبقى دلوقتي بعض المصريين بيتنافسوا مع الأجانب في العري وبيباهوا بذلك، والتسريبات اللي بتأتي من الشواطئ المغلقة بتدل على إن احنا ماشيين في اتجاه فجور يعني. فده من يقول بهذا؟ من يقول بهذا يعني؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم انتقل المصنف إلى المبحث 18 ألا وهو الزكاة. الزكاة دي الركن الكام يا إخوة؟ الركن الكام من أركان الإسلام؟ الركن الثالث من أركان الإسلام بعد التوحيد والصلاة، أوجب الله عز وجل الإيه؟ الزكاة. والزكاة في لغة العرب تعني البركة والنماء والطهارة والصلاة. والزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. كمان مرة، يبقى الزكاة دي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها وقتال من منع إخراجها. وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة النبوية. طبعا لما تقرأ شوية في كتب أهل العلم ستجد أن الزكاة فرضت في العهد المكي، أخبرك فرضت ابتداء وإجمالا في العهد المكي، ولكن فرضت كوضع حد وأنصبة، يعني لما تحط لها بقى حدود وأنصبة ومصارف وبدأ يتعمل لها ملامح تفصيلية، دي فرضت بقى في السنة الايه؟ الثانية للهجرة النبوية. وقد قرنها الله بالصلاة في 82 موضعا، في 82 موضع، وسماها بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال، كما سماها بالصدقة حيث يطلق كل منهما على الآخر. ممكن أسمي الزكاة صدقة وممكن أسمي الصدقة إيه؟ زكاة. وأما كونها صدقة لأنها دليل على الصدق، إلا أن العرف قد اختص كلمة الصدقة بالصدقة التطوعية، وهذا التخصيص لا دليل عليه لا في الكتاب ولا في السنة، لأنكم تعرفون يا شباب أن الله عز وجل لما فرض الزكاة عبر في كتابه بلفظة الصدقة في بعض المواضع، كقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم آية التوبة. طب دي مصارف الصدقة ولا الزكاة؟ هي مصارف الصدقة، هي مصارف الزكاة بقى كده، يبقى الصدقة هي الايه؟ الزكاة. يبقى التفريق ده ان الصدقة غير الزكاة ده تفريق حادث لم يكن موجودا في لسان العرب ولم يكن جاريا لا في الكتاب ولا في السنة. وصلت اخوانا؟ يبقى دي مسألة هامة جدا. قال الوعيد لتارك الزكاة. قد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها أو قصر في إخراجها. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بالدلالة على عقوبة أخروية لتارك إيه؟ الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أي النار أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، رواه الإمام موسى. ومن العقوبات أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا له زبيبة يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول أنا مالك، ثم تلا قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن، وده بقى رد على الرجال اللي قاعدين يتريقوا على مسألة الشجاع الأقرع الذي له زبيبتان. لا، الشجاع الأقرع الذي له زبيبتان هذا من أنواع العقوبات التي يعاقب الله تبارك وتعالى بها من تخلف عن دفع الزكاة مستطيعا غير مكره ولا مضطر، واخد بالك؟ فدي من العقوبات له، العقوبات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في عقوبات، دي عقوبات كلها أخروية. طب في عقوبات دنيوية؟ انتوا عارفين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هم أن يقاتل مانع الزكاة، صح؟ وسماهم بالمرتدين تغليظا للعقوبة، خد بالك انت ازاي؟ حتى ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأفله، كيف تقاتل هؤلاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. فيقوم سيدنا ابو بكر يصحح المفهوم، يبين دلالة الدليل الخفية لمين؟ لسيدنا عمر، فيقول له والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. ليه؟ لأن الصلاة حق الله والزكاة حق الله وحق المسلمين، أنت كده عندك حقين، الصلاة حق لله خالص صح ولا لا؟ طب والزكاة حق لله وحق للناس، يبقى انت يجب تعمل ايه؟ يجب تعمل ايه؟ يجب ان انت تتقي الله سبحانه وتعالى وتدي للناس حقوق. يبقى دي مسألة من العقوبات، ان لو اجتمع اهل مصر او اهل محلة على عدم دفع الزكاة والحاكم المسلم او من ينوب عنه قام بجباية الزكاة، فقالوا لا احنا كنا بندفع الكلام ده ايام الرسول، دلوقتي خلاص الرسول توفي خلاص بقى توكل على الله، ايه الحاكم بقى يقول ايه يعمل ايه؟ يقول لك والله اصل الزكاة دي علاقة خاصة بين العبد ورب، اللي عايز يزكي يزكي ومش عايز ايه ما يزكيش، انما الضرائب هتتاخد من عليك. بتتكلم ازاي؟ مش الكلام ده، لعل ربنا هناك بقى، انما هنا مفيش الكلام ده. طب ده صح؟ ده مش صح، ده على طول يستتابوا كده ويعقلهم ما تعقلوش، عمل عليهم بقى كرتون كده وايه، ونبدا بقى نعلمهم الادب، نوريهم العين الحمراء زي ما بيقولوا. ده اللي سيدنا ابو بكر عمل، صح ولا لا؟ جميل. طب من العقوبات الدنيويه كمان انه من منع أداء الزكاة تؤخذ منه عنوة ويؤخذ شطر ماله أي نصف ماله عقوبة له. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أعطاها أي الزكاة مؤتجرا فله أجره. خلاص الرجل استسلم لله عز وجل وبيعمل كلام ده عشان ينال رضا الله سبحانه وتعالى. ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عشان نعلمه الايه؟ نعلمه الادب. دي كلها من العقوبات الدنيويه، خد بالك. جميل. من فوائد الزكاه، اي تشريع الله تبارك وتعالى يشرعه يقينا فيه من المقاصد وفيه من المنافع ما لا ينبغي ان يضيع. عشان كده بعض العلماء كان بيعند ب مسألة تتبع مقاصد الشريعة في التكاليف، يعني لماذا شرع الله تبارك وتعالى الزكاة؟ لماذا أمر الله تبارك وتعالى بالجهاد وأذن لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بالجهاد؟ لماذا شرع الله تبارك وتعالى الزواج؟ ولماذا شرع الفراق بأنواعه ودرجاته؟ إذن كل حاجة أكيد لها مقصد أو مقاصد، سواء كانت هذه المقاصد ظاهرة أو كانت خفية. ما شيخ قلنا؟ يقول من فوائد الزكاة تطهير النفس وتزكيتها، بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثانيا، تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ثالثا، استجلاب البركة والزيادة، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قبل أن نذكر أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، نضيف شروط وجوب الزكاة. زي ما تكلمنا على قبل كده في الصلاة، مش في أشياء بتوجب الصلاة؟ في إيه اللي يوجب الزكاة؟ قالوا في حاجات بتوجب الزكاة بالنسبة للمكلف، بالنسبة للمرء، وفي حاجات بتوجب الزكاة بالنسبة للمال. معايا؟ قالوا طب بالنسبة للمرء يبقى إيه؟ قالوا الإسلام، ما هو لأنه لا يجب التكليف على كافر. حتى أن المسألة بقى دي عند الأصوليين بدأوا بقى يتكلموا فيها، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ مسألة طويلة، طويلة الذيل عند الجماعة الأصوليين، مش قضيتنا دلوقتي. يبقى رقم واحد بالنسبة لهذا المسلم أنه يكون مسلم عشان تجب عليه الزكاة، صح ولا لا؟ ينفع أروح للنصارى أقول لهم هاتوا الزكاة، زكاة المسلمين يعني، هم عندهم العشور، أخي بالك؟ ينفع أروح لليهود أقول لهم هاتوا الزكاة؟ مفيش الكلام ده. اثنين، العقل، لأن العقل منعط التكليف. ثلاثة، البلوغ. أربعة، الحرية. خمسة، ملك النصاب. طب إيه النصاب ده؟ إيه النصاب؟ بلوغ حد الغنى. طب حد الغنى اللي هو ايه؟ حد الغنى اللي هو اللي بيوجب الزكاة، هيجي دلوقتي. يبقى حد الغنى ده الشيء اللي بيوجب الايه؟ الزكاة، ده اسمه حد الغنى. جميل. طيب الشروط للمال الذي تجب فيه الزكاة، قالوا تمام الملك. واحد النهاردة الفلوس اللي تحت ايده دي مش بتاعته، مستدينها مثلا، أو غصبها، سرقها، معايا إزاي؟ إذا كان المال ليس لي ملكية كاملة عليه أو ملكيتي منقوصة، لا يجب فيه الزكاة، هذا المال لا يجب فيه الزكاة. طيب النماء، دي دور صاحب المال أن يقوم بتنمية الإيه؟ أن يقوم بتنمية ماله، ما يبقاش خيباه. يعني واحد دلوقتي حوش مثلا 100,000 جنيه حاططهم تحت البلاطة زي ما بيقول، يقينا مع تعويم الجنيه أو غرق الجنيه، مش تعويمه بقى كمان، قيمة العملة بتقل. فتأكيد مع إقلالك ده يبقى أنت قيمة الجنيه نفسه بإيه؟ بتقل. فأنت لما تيجي النهاردة هتدفع الزكاة، مرة في التانية هتجد إن المال ظاهريا أمام عينك بإيه؟ بيقل. المشكلة دي مشكلة المشرع ولا مشكلة هذا الإنسان المغفل الذي لم يقم بتنمية ماله؟ صح ولا لأ؟ ما تقومش ليه بتنمية مالك؟ طبعا تنمية صحيحة حلال. كذلك من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة بلوغ النصاب، وإحنا تكلمنا في الحكاية دي بلوغ النصاب. والشرط الرابع هو السلامة من الدين الذي يستغرق المال كله، صح ولا لا؟ واحد دلوقتي مديون لواحد، ب100,000 جنيه، وهو اللي معاه في بيته كلهم 110,000. يبقى المال الموجود دلوقتي في بيت حضرتك دون صار ملكا لك ولا صار ملكا لهذا الذي للدائن؟ صح ولا لا؟ فانت النقطه دي مهمه جدا. جميل. قال: اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاه. شوف بقى اللي جايبه الشيخ هنا بيقول ايه. بيقول: والزكاه تجب في 4 اصناف. الزكاه تجب في 4 اصناف: الخارج من الارض من الحبوب والثمار. دي مفهومه اللي هي الزروع، زكاه الزروع. والسائمه من بهيمه الانعام كالابل والبقر والغنم. جميل. والذهب والفضه او ما يقوم مقامها من الاوراق النقديه. خد بالك انت ازاي، لان كل يوم فيه تجدد في هذا الباب. فانت تاخد بالك ان كان زمان ما كانش في اوراق بنك نوت مثلا، كانش في اوراق بنك نوت، فكان التعامل بالذهب والفضه، حتى انهم اذا ارادوا ان يصكوا عملوا دراهم. الدراهم دي تبقى ايه؟ اما ذهب او فضه. وصلت؟ وعروض التجاره وهي السلع المعده للبيع، دي يسموها عروض الايه؟ التجاره. قال: فوائد متعلقه باهل الزكاه. خلي بالك والله. قال: لا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله عز وجل، اللي هي المصارف الايه؟ الثمانية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. مسألة منتهية. هذه المصارف التي لا يجوز أن نخرج أموال الزكاة إلا لها. ثانيا: يجوز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف المذكورة، ويجوز الاقتصار على شخص واحد إذا كان يحتاجها كلها. كذلك يستحب دفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم. ودي مسألة هامة جدا. إن أولى الناس بصدقتي وزكاتي هم أقاربي، علشان كده يكتب لي أنني أديت الزكاة ووصلت الرحم. بس هو بقى إدى احتراز هنا، قال: لا يجوز دفع الزكاة إلى أقاربه الذين يلزمه نفقتهم وإنما ينفق عليهم من ماله. دي مهمة حتى أبين بعد كده. قال: لا يجوز دفع الزكاة إلى أصوله، أبوه وأجداده. جيش تقول ده أبويا فقير، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. فتقوم تطلع زكاة مالك لأبوك وتقوم إيه الإيه؟ يبقى زدنا في إيه؟ الإئن. ولا إلى فروعه وهم أبناؤه وأبناء أبنائه، ولا إلى زوجته. ما ينفعش تدي لزوجتك وتقول أصل هي مستحقة، واخد بالك. إنما يجوز للمرأة أن تعطي الزوج صدقة تطوعية إذا احتاجت، إذا احتاج إلى ذلك. يجوز العكس، هي ممكن تدي له صدقة. شوف بقى لما المرأة تتصدق عليك، خد بالك. قال: خامسا: أصناف أهل الزكاة. أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم أصناف أهل الزكاة، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. طيب، الفقير عند جمهور الفقهاء من لا يملك الكفاية، ده الفقير عند جمهور الايه؟ الفقهاء. الكفاية عند المالكية كفايته لسنة، طول ما الإنسان ده محتاج وعنده عوز يبقى ده اسمه ايه؟ فقير. أما الفقير عند الأحناف فهو من لا يملك النصاب فقط. أخذ بالك أنت إزاي؟ ده اسم الفقير اللي هو من لا يجد قوت يومه، وده بعض العلماء عرفوه من المعاصرين. طب والمسكين؟ الرجل الأرزقي الذي يجد قوت يومه ويكفيه، بس يكفيه لإيه؟ ليومه، لشهره، إنما مش بيكفيه بقى لسنته وبيفيض، صح ولا لأ؟ جميل. هناك أوصاف مانعة من استحقاق الزكاة، ودي مهمة جدا، إن في أوصاف لما تلاقيها في ناس، في أشخاص معينة أو في هيئات معينة، ما يجوزش إن أنا أديهم الزكاة دي. كالغني بقوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغني، ماشي، والقادر على الاكتساب لا تحل له الصدقة لقوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي لذي قوة سوي، عنده أعضاء سليمة فضل الله، لأنه قادر على الكسب. يبقى انت كده مش لو اديته هتعوده انه يبقى بلطجي، صح ولا كلام غلط؟ ده كلام جميل. كذلك من الاوصاف المانعه لاستحقاق الزكاه الكفر، صح؟ لا يجوز ان اعطي زكاتي للكافر لقوله عليه الصلاه والسلام تؤخذ من اغنيائهم، اي الزكاه، فترد على فقرائهم. إنما الصدقة ممكن تبقى لغير المسلم، كده وصلت، الصدقة اللي هي التطوعية ممكن لغير المسلم، خدتوا بالكم يا أخوانا؟ طيب، لا يجوز أيضا أن أعطي الزكاة للفاسق الذي يضر بالمسلمين. هو أنا النهاردة لما أدي زكاتي لعيلة، الأب بيشرب بنج والابن بيشرب حشيش والبنت شمال والأم قاعدة تشرب سجاير وشيش، هل ده موجود في بعض العشوائيات؟ ده موجود، وبعض الناس وبعض الجمعيات بيدوا للناس دي، فما يزيد هؤلاء إلا طغيانا وفسوق. أنت كده بتساعدهم على إيه؟ على الفسوق، صح ولا لا؟ فهذا يجوز؟ لا، قالوا لا يجوز. كذلك لا يجوز ولا يحل دفع الزكاة من الزوج لزوجه، ولا يجوز دفع الزكاة للهاشمية والمطلبية، لأن دول آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على آل بيته أن يأخذوا الإيه؟ الصدقة. وصلت؟ طيب، بقي عندنا مسألة النصاب. النصاب دي إيه؟ إيه قصة النصاب دلوقتي؟ يقولوا النصاب حدده النبي عليه السلام بقوله ليس فيما دون 5 أواق من الورق، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، يعني ليس فيما دون 5 أواق دول اللي هم الورق، 5 من الورق، الورق اللي هم الورق، مش الورق، استغفر الله، الورق اللي هو الفضة، وقدره العلماء ب200 درهم، اللي معاه 200 درهم فيما فوق يبقى عليه زكاة. طب الدرهم ده يعني يقدر الآن بإيه؟ ب595 جرام من الفضة، ويعني يكاد يكون هناك إجماع على إن الأفضل إن اللي يملك هذا النصاب من الفضة يخرج الإيه؟ الزكاة، اللي يبقى معاه 595 جرام من ذهب من الفضة يتوكل على الله. طيب، ولو ذهب، يقول لو معاه 20 دينار أي من الذهب، دول بيقدروا تقريبا ب85 جرام من الذهب، عيار كام؟ 85 جرام من الذهب عيار 24، وستة وتسعين جرام من الذهب عيار 21 ومية وتلتاشر عيار 18. خدتوا بالكم من اللي انا قلته؟ ده مهم جدا. يبقى الخمسة وتمانين جرام من الذهب دول هسأل على جرام الذهب عيار 24 بكام، وأقوم ضارب الخمسة وتمانين فيهم فيطلع قيمة، وليكن مثلا 50,000. اللي معاه 50,000 وجنيه عليه زكاة، اللي معاه 49,999 جنيه ما عليهوش زكاة. خدتوا بالكم الحكاية دي؟ هو ده معنى النصاب، وده زي ما قلنا هو حد الايه، حد الزكاة وحد الغنى الذي يقصده العلماء. نختم مسألة الزكاة بزكاة الفطر. قال: هي صدقة واجبة بالفطر من آخر رمضان، طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين. يبقى زكاة الفطر واجبة في آخر رمضان، وبين المصنف مقصد إخراج هذه الزكاة: طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للإيه؟ للمساكين. حكمها واجبة على الكبير والصغير، يبقى فرض على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، ويجب على المسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته كالزوجة والأولاد والأب والجد، فإن استطاعوا إخراجها عن أنفسهم فهو الأولى، وإلا لزمته. واخد بالك أنت إزاي؟ وهذه الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة مع الصيام، لأنها متعلقة به. والحكمة من إخراجها، قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، علشان يبقى أجرك مشفي. يعني إيه؟ إن أنت الوقت لو صمت وتعبت وبتاع، فمثلا في مرة تنرفزت غلطت وقلت أي حاجة، فالزكاة دي بقى بتطلعها بهذه النية أن يطهر الله عز وجل ما فعلته خلال صيامك، فيطلع أجرك إن شاء الله أجر إيه؟ صحيح. قال: نوعها يجب إخراجها من طعام الآدميين. قوله يجب هذا فيه النزاع، لأن إخراج زكاة الفطر الأصل أنه يخرج من طعام الآدميين من تمر وبر وأرز وزبيب وشعير، والأفضل أن يخرج أطيب هذه الأصناف وأنفعها للفقراء. يعني مثلا الناس في بلادنا هنا يا اخوانا بالنسبه لهم الاكل الرسمي ايه؟ الفول، العدس، الرز، المكرونه، صح؟ انما مثلا في بلاد الحجاز التمر ده بالنسبه لهم ايه؟ يعني ده شيء اساسي في حياتهم في بيتهم. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى اذا نخرجها من غالب قوت اهل البلد. مقدارها صاع من طعام، والصاع أربعة أمداد، وهو حوالي 3 كيلو جرامات إلا قليلة، يا 3 كيلو جرام، 3 كيلو إلا حاجة إيه؟ بسيطة كده. وقتها تجب بغروب شمس ليلة العيد، والأفضل أن يخرجها صباح العيد قبل الصلاة، ويمكن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ده بيسموه وقت الاختيار أو وقت الجواز. احنا عندنا لزكاة الفطر وقتين: وقت فضيلة ووقت جواز. وقت الفضيلة أن تخرجها ليلة العيد وقبيل صلاة العيد، ماشي يا سيدي؟ طيب دلوقتي مع اتساع مثلا الرقعة السكانية والأمر صعب، ممكن ننزل شوية؟ قالوا ممكن تخرجها قبل انتهاء رمضان بيومين ثلاثة. واخد بالك، توكل على الله وخرج ايه هذه الزكاة علشان تقدر ان انت ايه تديها للفقير. مكان دفعها تخرج في البلد الذي هو فيه طالما أن به فقراء وأهل حاجة. طيب لو احنا استكفينا بفضل الله ودينا للفقراء بلدنا واغنيناهم ممكن ان احنا نودي البلد تانية؟ قالوا ممكن ان احنا نطلعها. اهلها هم الفقراء والايه والمساكين. وانتم تعرفون ان المخاطبين بهذه الصدقة كل مسلم ذكرا كان او انثى. وبهذا نكون قد يعني عرجنا سريعا على أحكام الزكاة بشكل طبعا إجمالي وعلى زكاة الفطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونستأنف الحديث بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، من العجائب والعجائب جمة في زماننا أن الكفر قد أطل برأسه في ديار المسلمين، وأنه هناك من يدعو إلى أمور الردة وإلى نواقض الإسلام بلا نكير، فهي ردة ولا أبا بكر لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أصف المجتمعات المسلمة بالردة، حاشا لله، وإنما أتكلم عن هؤلاء الذين يبدلون شرائع الله ويحملون الخلق على تبديل دين الله عز وجل. سنة 1961 يا شباب كان هناك رئيس لتونس يقال له الحبيب بورقيبة. حبيب بورقيبة ده كان رجل علماني مجرم، وكان بيحب قوي مسألة العري، حتى ان هو يعني كان بيشجع جدا مسألة خلع الحجاب، وكانت لما تجيله بنت اول حاجة يعملها قبل ما يتكلم معاه يقول لها انت شكلك يبقى احلى واجمل وبتاع، ويقوم مشايلها الحجاب ويصوروها ويضحك معاه وكلام من ده. الحبيب بورقيبة طلب انه يعمل تشريع يمنع فيه العمال والموظفين في كافة أجهزة الدولة في تونس من مسألة الصيام. حب يعمل حكاية بس لازم يحط لها دق، خد بالك هي الحكاية دي مهمة، مسألة شرعنة الباطل أسلمة الباطل دي مصيبة. فراح رايح لإمام جليل جدا اسمه الطاهر ابن عاشور. طاهر بن عاشور ده صاحب تفسير من أجل التفاسير يقال له تفسير التحرير والتنوير، ده كتاب غاية في الروعة. والطاهر بن عاشور ده له مؤلفات يعني صارت بها الركبان. فراح له قال له أنا أريدك أن تفتي الناس بجواز ذلك، واستخدم معه كافة أساليب الترغيب والترهيب بس ما نخش زي اللي عندنا. طاهر بن عاشور في أول يوم من أيام رمضان كالعادة يبدأ حديثه في الإذاعة وتلا آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأنهى حديثه فقال: صدق الله وكذب بورقيبة. بس صدق الله وكذب بورقيبة. فتحطمت بكلمات هذا الرجل كل أحلام هؤلاء الإجراميين العلمانيين الإرهابيين. وفضل طاهر بن عاشور وفضل علماء جامعة الزيتونة شق في حلوق بورقيبة. وبعد بورقيبة بقى الحبيب مين لو انتوا فاكرين؟ علي زين العابدين اللي هو كان الرئيس اللي قعد كده جاثم على التونسيين أعوام عديدة، مش عارف 30-40 سنة تقريبا، زي الحاج حسن مبارك واخد بالك انت، يعني قعد فترة طويلة يعني. خلال هذه الفترة بدأ هذا المجرم علي زين العابدين في تسريب الفكر العلماني بقوة للناشئ الجدد حتى ينشأ الشباب على أصول وعلى اعتقادات هؤلاء، وبدأ يطالب ويعني يقاوم مسألة شعيرة الصلاة. معرفش تعرفوا إنه كان بدأ يمنع كثير من المصلين إنهم يصلوا في المساجد، وكان بيعمل مراقبة للي بيحافظ على خمس صلوات والقصص دي فعلا، وعمل إن اللي يصلي لازم يصلي في مسجد معين، وإنه يدخل كارته هو داخل. الكلام ده أنا كنت فاكره مزاح، طلع حقيقي. إن أنت مثلا منين؟ أنت من منطقة الفلانية، يبقى حضرتك هتصلي الجمعة فين؟ في مسجد مكة. يبقى وانت بتصلي هتصلي، هيدخلوا الايه الكارت ويبقى يثبت المساله دي، غير كده ليس مسموحا لك ان تفعل. وحارب بقوه كل ما من شانه ان يشجع على عفاف المرأة، زي مساله الحجاب مثلا. يعني حارب مثلا شعيره الحجاب، حاربها، وكانت البنت المحجبه في تونس دي يعني عمله نادر، وكان يشجع على كل انواع الانحلال الخلقي، كل انواع الانحلال الخلقي. وحارب تعدد الزوجات، وعمل تشريع قانوني لمنع تعدد الزوجات، بينما اباح تعدد الخليلات والعشيقات. واخد بالك انت ازاي؟ وكان لا يصل الى المناصب العليا في تونس الا زنديق قد اشهر الحاده أو اشتهر بين الناس بالفسق والوجود. فتونس تعرضت لحملة تغريبية علمانية إجرامية إرهابية صعبة جدا. لما حدث ما يعرف بأحداث الربيع العربي، وحدث أن الشعوب الإسلامية أفاقت وكان لها الخيار، اختار الشعب التونسي الإسلاميين ليمثلوهم في مجلس الشعب وفي غيره. وطبعا زي ما انتم عارفين ان الغرب اول ما بيسمع كلمة اسلام بيجيله ارتكارية، ولما الاتحاد السوفيتي تم انهياره قالوا تصريحات واضحة: لقد هزمنا او استطعنا هزيمة الشيوعية الحمراء ولم يبقى عندنا إلا الخيط الأخضر، يقصدون به الإسلام. فهم قاعدين بقالهم سنين طويلة بيدبروا ويخططوا وبيمكروا لقضية الإسلام دي. طبعا حصل اللي حصل زي ما أنتم عارفين من انقلابات، فطبعا تم تسليم السلطة من المرزوقي إلى السبسي، والسبسي ده من مخلفات نظام علي زين العابدين. يعني هو كان معاه أصلا، كان وزير من الوزراء عنده يعني، أو تقريبا رئيس الوزراء فيما أذكر. فالسبسي عايز بقى يمشي على سنن هؤلاء الإجراميين العلمانيين، فبدأ ينزل مجموعة تشريعات بما يعرف الآن بتغيير هوية الأمة العربية الإسلامية. وده يا أخوانا التغيير، تغيير الهوية وتغيير العقل وتغريب العقل المسلم، هيسهل وهيساعد في عملية ما يعرف بالشرق الأوسط الجديد. وصلت. فراح منزل كام تشريع. رقم واحد، قال البنت أو المرأة كالرجل في الميراث تماما بتمام. اثنين، قال ايه؟ زواج المسلم بغير المسلم حق لها. هو قال أو التشريع زواج المرأة بمن تريد حق لها بغض النظر عن الدين والعرق والجنس واللون. ما هو لازم يجيبها بطريقة ذكية كده على الشيخ عشان دي يعني تبقى مقبولة، وده تحقيق للمواطنة والكلام الكبير. كمان مجلس النواب عندهم دلوقتي بيتكلموا في ان هم بيعملوا قرار في وضع السن الذي لا يجوز ان البنت ان هي تتجوزه فيه، قال لك البنت أقل من 20 سنة لا يجوز تزويجها، ولو تزوجت يبقى ده اسمه تزويج للقاصرات، وحينها يطبق القانون على البنت وعلى أولياء البنت وعلى من تزوج البنت وعلى من زوج البنت. طب ده يراد بإيه؟ التشريعات دي كلها يراد بها خلخلة الأصول العقدية والتشريعية في قلوب وعقول هؤلاء، وينشأ جيل جديد لا يعرف عن الإسلام إلا اسمه ولا عن الشرع إلا رسمه، وهم دلوقتي بدأوا يصرحوا إن كتير من الدول العربية والإسلامية مشية على الإسلام الذي صنعناه لهم، اللي هو بيسموه الإسلام الليبرالي والحداثي الجديد. تخيل أنت إن 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 مثلا إن هؤلاء يضربون عرض الحائط بنصوص تشريعية واضحة محكمة مجمع عليه. يعني مسألة مثلا المواريث، شوف لما تقرأ كده في آيات سورة النساء في أول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، وبعد كده تلاقي كده في تذييل في آخر الآيات، فريضة من الله، تلك حدود الله، وصية من الله. لا، في إيه؟ ده معناه أن مفيش هزار، دي أحكام لا يجوز لأحد أن يتلاعب بها أو فيها. لما تيجي مسألة مثلا زواج المسلمة من غير المسلم، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبك، صح؟ طيب والآية الثانية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الآية. طب دي نصوص تشريعية نعمل فيها إيه؟ قال لك تحطها ولا لها قيمة. وبدأوا بقى يصرحوا أصل النصوص التشريعية بتاعت القرآن والسنة دي من التراث، والتراث ده لازم يتغربل، واخد بالك أنت؟ والتراث بقى كله وكل مصادر الإسلام لازم تتغربل، لا تقول لي قرآن له قداسة ولا تقول لي سنة لها قداسة، واخد بالك؟ والدنيا عجيبة جدا. العجب كل العجب أن كثير من العلمانيين المصريين يصفقون لهذه الخطوة الفاجرة الماكرة التي قام بها السبسي. في واحدة اسمها فاطمة نعوت كانت واخدة عفو رئاسي، بتقول إيه؟ بتقول تونس أعادت وجه الإسلام المشرق. الإسلام هو بقى هو الإسلام الذي أنزله الله على رسوله، ولا الإسلام الليبرالي والحداثي؟ وقالت بقى تصريح تاني، والأزهر يعرقل التنوير. طبعا زعلانة جدا من الجماعة في الأزهر، رغم انبطاح كثير من هؤلاء إلا أنهم وقفوا وقفة لله عز وجل تحسب لهم في مسألة الطلاق الشفهي، وأيضا مما يحسب لهم أنهم وقفوا لله عز وجل ونصحوا لتونس وأهل تونس إن اللي بيحصل ده تبديل لشريعة الله عز وجل، وتبديل الشريعة يساوي الخروج من ملة الإسلام. ده موضوع منتهي، تبديل الشريعة يا إخوانا يساوي الخروج من ملة الإسلام. من العجائب إن أنت لما تقرأ مثلا في سيرة بني إسرائيل إن تجد إن بني إسرائيل دول قعدوا يتحايلوا على شريعة الله عز وجل، وقعدوا يلفوا ويدوروا لغاية لما بدلوا الإيه؟ لغاية لما بدلوا شريعة الله عز وجل، وقاعدين يلعبوا بقى إيه بالشريعة دي، يا ابني ما تصطادوش يوم السبت لأن يوم السبت محرم عليكم الكلام ده، ولازم إن أنتوا إيه تتعبدوا لله عز وجل وتتحنثوا لله عز وجل يوم السبت، يقوموا يقعدوا إيه يتحايلوا ويرموا الشباك ليلة السبت، واخد بالك أنت إزاي؟ إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ كل ما يجي لهم أمر يتحايلوا عليه، يحاولوا يبدلوه يغيروه، وآخر ما زهقوا بقى أعلنوا التبديل. فأم ربنا سبحانه وتعالى يا إخوة عاقبهم عقوبات كثيرة جدا، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. من الذين ظلموا؟ مش دول مش بني إسرائيل الذين بدلوا وغيروا شريعة الله سبحانه وتعالى؟ إذن عقوبة تبديل شريعة الله سبحانه وتعالى عقوبات لا حصر لها سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا كان من الواجب على أهل العلم أن يقفوا وقفة حازمة أمام هذا التلاعب بدين الله عز وجل، والذي يراد به أن يغتال الإسلام من جذوره وأن يؤتى عليه. ومما يذكر فيشكر وقفة علماء جامعة الزيتون بالقيروان، حيث أصدروا تقريبا عن بكرة أبيهم استنكارهم لما قاله مفتي تونس، بل هناك فتاوى نزلت من كبار علماء تونس بأن هذه ردة عن الإسلام، وأن الشعب التونسي المسلم لن يقبل بهذا. سبحان الله العظيم، نحن في عصر الرويبضات يا إخوة، في عصر وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ينطق فيه الكاذب فيصدق، وينطق الصادق فيكذب، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، بل ويسود هذا الخائن في بعض الأماكن. عصر عجيب. إلا أنه من الواجب على العلماء الربانيين والدعاة الصادقين أن يبينوا للناس الحق ولا يكتمونه، وهذا من الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق قاله أو علمه. إذن من الواجب على العالم ومن الواجب على الرباني أن يجتهد في بيان الحق للخلق قدر استطاعته، إذ لا تكليف إلا بمقدور. أما أن يسكت أو أن يبرر فهذا من تبديل شريعة الله، وتبديل شريعة الله يساوي الكفر والخروج من ملة الإسلام. قولا واحدا كذا بلا خلاف أو نكر، من بدل شيئا من دين الله تبارك وتعالى وشريعته راضيا بذلك مقرا به فقد خرج من الإسلام بلا خلاف بين المسلمين، بلا خلاف، لا يعلم في ذلك مخالف. أيضا مما يذكر فيشكر جهود علماء المسلمين الرسمية وغير الرسمية، يعني سواء كان في مصر هنا علماء رسميين متمثلين في الأزهر الشريف كمؤسسة رسمية، أو غيرهم من علماء الجمعية الشرعية وأنصار السنة والسلفيين وغيرهم، هؤلاء جميعا قاموا بدفع هذا الهراء وهذا الباطل الذي يراد تقنينه ليس في تونس وحدها، ولكن تونس دي تبقى زي بداية الخيط كده، وبعد كده إيه أول الغيث قطر ثم ينهمر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الإسلام وأهله من كل شر ومن كل سوء ومكروه، وأن يحفظنا وأمة محمد مما يخطط لنا ويدبر لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كيد الكائدين ومن مكر هؤلاء لنا بالليل والنهار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أهل تونس وأهل مصر وأمة محمد جميعا من الظلم وأهله، ومن الفسوق وأهله، ومن العلمنة وأهلها، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.